تحيات إلى معنا، تحيات طيبة نوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين. نحن معكم بلقاء جديد وطبعا مستمرين لغاية الساعة 2 الأربع. ضمن القسم الأول بيساعدنا نقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم روجيه بخعازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك.
لليوم مع حضرتك رح نتناول موضوع التشبث بالرأي، طبعا كيف بيفسروا وبيشرحوا علم النفس السياسي، ونحن بنعرف ده العناد صفة كتير مزعجة بالشخص، إن كان خي إن كان صديق إن كان رفيق، كيف بقى التشبث؟
إن كان زوج كمان.
إن كان زوج ما أني مجربة، ما بعرف هيك، ما بقدر أحكم، ما بقدر أحكي شيء مش بختبرته، بس إنه عن جد هالصفة كتير مزعجة، نافرة جدا أنا بحسها بالشخص. لأي مدى اليوم التشبث بالرأي هو قادر يكون قوة أم ضعف، ولأي مدى بيكون ثبات على المبدأ أم خوف من التغيير؟ خلينا نعرف علم النفس كيف يفسر هالزهرة، وطبعا نرجع بسياق الحلقة نحكي أكتر وأكتر بتفاصيلها.
بدي قبل ما بلش كنت عم بقرأ لمخيل نعيمي هيك بعض المقاطع الصغيرة فكان يقول هو مخيل نعيمي: ما أفقر الذين لا ثروة لهم إلا المال، وما أضعف الذين لا قوة لهم إلا السلاح. هون أنا عم فكر زدت الجملة لأنه هالقد. وما أصعب الذين يريدون الإقناع، يعني هيدا، أو يحاورون، إلا الذين يتشبثون برأيهم.
صح 100%.
يعني قديش أنت لما بتكوني مع واحد مقابلك هالقد جامد برأيه، ما عنده حوار، بده يفرض الأمور عليك وعلى كل المجموعات اللي حوال منه، قديش صراحة بتحس أنه في مش نقزة، بس قديش أنت من جوا هيك بتصير تغلي إذا بدك تقولي، لأنه
بيستفزك
بهذا الإطار. كمان بالإنجيل في شغلة كتير هيك كتير معنى بهذا الموضوع، لما بقول الملك اللي معه 10,000 بده يروح يحارب الملك اللي معه 20,000، قبل ما بيعمل الحسابات إذا حس إنه بده يخسر بيروح بحاور، بيروح بيعمل اللي بده إياه، بس يقدر يشوف يعني يكون في تبادل بالرأي، تبادل بالمعطيات. الإنسان يلي ما عنده هالقوة بالتبادل بالرأي، يلي ما عنده،
بس لو مش عارف حاله إنه ضعيف كان ضل مشبث برأيه.
ما بيشان هيك عم بوصل لمحل بدك تشوفي قديش انت فيك تقدري كمان تقبل الآخر مثل ما هو. لما بيكون هالقد متشبث برأيه ما بعرف قديش فيك تقبلي. باللبناني في عنا مثل، رح نرجع هلأ بسياقه، عنزة ولو طارت.
لا يمكن الواحد بيقدر يرجع يتقبل يقول يستغفر، بس هو ما بيقدر يتقبل الآخر.
طيب ما الحوار بده اثنين، يعني القبول بالآخر بده اثنين مش من فرد جهة،
يعني بيصير عند الطرف الثاني هو ردة فعل على الأول مش بيكون فعل،
لأنه هو بالأساس خايف. يلي عنده التشبث برأي الأساس بالخبرية كلها سوا لأنه في خوف، هذا الخوف بيعمل التشبث بالرأي، هذا الخوف بيصير بحضر إذا بدك تقول الملائكة والله وكل العوامل المفوقية والمورائية تيكونوا معه تيقدر يقنع هالأمور هاي. وانت بتعرفي بتاريخ الكنيسة كذلك الأمر، كان جليلي على كروية الأرض، وكانت الكنيسة لا أنه الأرض مسطحة، قديش أخذت جدلية وقديش أخذت أمور تيقدروا يقتنعوا انه لا الارض منا مسطحة، الارض هي في كتير امثلة، ما رأف في قد ما بدك في امثلة تتقدر تبيني انه يلي متشبصين برأيهم هالقد بيوصلوا لمكان انعزالي بالخبرية، في مكان ما بعد حدا يقدر يتقبل الوضع، يتقبل الحياة يلي ممكن هي بالاخير هي حوار، يعني حتى بين الكوبل بين الزوجين بين الإخوة بين بعضهم بده يكون في حوار، بده تقدروا يوصلوا
لنتيجة
معينة
لأي موضوع فيه... كان صح.
إيه بس انتبه الحوار مش لتضيع، يعني بدنا نفهم شغلة، انه الحوار بده يوصل لنتيجه، اذا ما وصل لنتيجه ما كان معناتها عم بضيع وقت. يعني كمان في معطيات موجوده بحياه الانسان العادي، بدك تجربي هالمعطيات هاي طبقيها بعالم السياسة أو بالحياة السياسية. إذا ما كانت موجودة رح نوصل لأمباس معين وما رح يكون في أي تبادل للرأي.
طيب إذا بدنا نعرف من حضرتك بالنسبة لعلم النفس السياسي، هل بيعتبروها آلية دفاعية أو لا بتكون ناتجة عن سمات شخصية معينة للشخص؟
لا، قبل كل شيء تيكون الواحد ما عم بيقدر يتقبل، لأنه أنا بالنسبة لي لما بكون في تشبث بالرأي معناتها ما في قبول للطرف الثاني. يعني هيدي المقولات إنه الله خلقنا وكسر القالب، مقولة إنه هيدا شعب الله المختار أحسن خلق الله، يعني ما في قبول للآخر معناتها أنا رأيي هو اللي لازم يسيطر، لأنه هيدي الأمور هاي بتنتج أول شيء، أول شغلة بتنتج فيها بهذا الموضوع هي الأساوي بالسلوك التربوي. أنت تكون عندك تشبث بالرأي على صعيد الشخص، على صعيد المجموعة السياسية، على صعيد الدولة، معناتها أنت تربيتي على أمر أنه يكون تشدد أو غلظة،
يعني الأسباب اللي بتأدي للشخص.
مظبوط، هي أول شيء أنه يكون السلوك التربوي تبعك هالقد متشدد. هلأ في أيام بتعمل ثورة، بس هذه الثورة هي قليلة بالنسبة للأكترية. يعني أنت لما بكون عندك تشدد بالسلوك التربوي عندك بحدود 90% رح يطلعوا الأولاد عندهم هذا التشدد، و10% 15% بيروحوا للثورة تينطفضوا تيقولوا. هذا أول شغلة. تاني شغلة كذلك الأمر التسلط بالعلاقات الاجتماعية. قديش أنت بدك تكوني متسلطة وتتحكمي إن كان بعائلتك أو إن كان بمجموعتك، أنه أنا يلي بقوله هو منزل أو هو بمحل ما موحى لإلي.
يعني مثلا أعتبر عم نعطي أمثال هيك بسيطة، المعلمة اللي بتكون عم تعلم بيجوا أكتر شيء ولادها، نحن مش تلاميذك بالصف، يعني بيقولوا لها يعني لأي مدى كمان بصير سلوكياتها بالبيت بتشبه سلوكياتها بالمدرسة.
مظبوط، وهي كمان بدك تشوف أيام بالمراهقة أو حتى بالطفولة الثانية أو الثالثة بالحياة المدرسية كمان، هولي بدك تشوف من وين بكونوا جايبينهم الأولاد تيعبروا عن هذا الموضوع، بشان هيك عملوا بكونوا جايبينهم من البيت وبدون يعبروها بالمدرسة، وهذا التعبير بالمدرسة أو بده يكون تنفيس عن جو البيت الضاغط أو بده يكون لتبيان الوضع اللي هن بيكونوا عايشين فيه. لكن الحملة اللي بيحملوها من البيت للمدرسة رح يعبروها مع المعلمة. هلا هون الشطارة للمعلمة كيف بدها تقدر تدور الأمور، كيف تقدر بمحل تستوعب، كيف تقدر تشغل الأولاد، هولي كل الأمور.
وإذا هي كنت متعرضة كمان لتربية آسيون شو بيصير إذا اثنينهم
بيخبطوا؟ ما بعنا ولا رح يطلعوا يخبطوا بعضهم، يعني التخبيط بالمعنى المجازي
أكيد
بهذا الأمور. ثالث شيء المحافظة المتشددة على التقاليد. عادة التقاليد هون إذا ما عندك ما فيها بتتطور بمحل، أوكي، رح تضلها متشددة ورح تثبت أكتر التشبث بالرأي، لأنه أنت بتاخدي هذه التقاليد أو بتاخدي التربية الدينية تبعيتك. إذا ما فيها حرية الحركة، ما حدا يقول لي بالتربية الدينية لازم تضل هي محافظة من 2000 سنة لهلأ، أوكي؟ بكل الأصعدة وبكل الأمور. إذا ما في معها التربية إن كانت دينية أو إن كانت محافظة على التقاليد نوع من التطور أو من هيك أخذ الأمور مع تطور المكاني والزماني للشخص، رح يضلنا عنا تشبث بالرأي. مش هيك رح تشوفي بعض المجتمعات ما عم تقبل التطور انطلاقا من السياب لا 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 حتى للتطور إذا بالفضائي إذا بدك تقولي. كل هالأمور هاي بتخليكي لما بتكوني أنت محافظة بطريقة غير غير واعية على التقاليد يلي أنت تلقيتيها من كذا كذا سنة لورا، رح يكون في عندك تشبث بالرأي. رابع نقطة كمان، لما رح يقولوا لك أنت أحسن شيء بالحياة للمجموعة أو لبيتك أنت، لما ببيتك بيقولوا لك أنت أحسن تربية تربيتي، أحسن علم أخذتي، وليش ليش ما ليش بدك تصور علينا من حيثيات المراهقة بحياتنا يلي ما بيصور بعمر المراهقة رح يصور بعدين. ما في شيء بالحياة، وهيدي جا قلتها معك من الزمانات، ما في شيء بالحياة
المرحلة المفروض الواحد يعيشها ولا يعيشها بوقتها.
إذا ما عايشها بوقتها رح يحملها ويعيشها بغير وقتها. مشان هيك بنقول بعض الأمثال، جهلة الأربعين وجهلة الستين، ما هيك بشوفوها؟ لا، رح يحملها ويعيشها يا بالأربعين يا بالستين. مشان هيك لازم يكون في عندك بمحل عندك ثورة على المواضيع الحياتية اللي ممكن أنت حتى شك بالإيمان بمحل ما، الله موجود مش موجود، ليش عم نروح على القداس، ليش عم نروح على الجامع، ليش بده يكون في هذه الثورة هاي تقدر واحد يقبل الموضوع. بعدين في عنا طبع وسائل الإعلام حاليا، وخبر ولا حرج، قديش هي بتزيد إذا بدك تقولي من هذا التشبث بالرأي
بأي طريقة بأي من
ما يقوله الإعلام هو حق وواقع، رغم أنه أيام كتير بيحمل غايات شخصية ممكن،
بس أنه هل عادة كل أشخاص معينين بيعرفوا أي مثلا أي وسيلة إعلامية بدون يسمعوا
شو معناتها؟
لا يعني بيقدروا التانيين مش عم يتأثر.
إيه بس خليني لك شغلة، أيام كتير الوسائل الإعلامية بتاخد منهج وبتعتبر هذا المنهج هو الحقيقة المطلقة. هون الخوف، الخوف مش انه عم بيعرضوا رأي. انا بالنسبة لي ما في اي اشكال لما بتعرض الاراء، لانه على المستمع، على المستمع اذا كان هو واعي بيقدر يغير القناة اذا ما عجبته. بس ما في ضله اذا بتلاحظي قال شو ما قاله هذه الوسيلة الإعلامية هي حقيقة مطلقة. هون الخطورة، الخطورة بهذا المنهج مش الخطورة بتنوع الآراء.
يعني بصير يخلوا اللي عم يحضرون يتثبتوا أكثر وأكثر إنه هني على حق،
إنه هني على صح.
طيب لأي مدى كمان اليوم إنه بيكون في أدلة معينة، يعني بيكون أدلة حقيقية قدامهم، طيب إنهم فعلا ما بيقبلوا يعني غيروا هالقناعات لأنه بعدهم شكين بالأمر، أو لأنهم ما بدهم يغيروا خوفا من تغيير معين يحصل؟
قلت لك أول عامل للتشبث برأي هو عامل الخوف، أول نقطة. يعني أنت لما بتضلك خايفة، إن كنت خايفة ببيتك أو خايفة بمجتمعك أو خايفة بحزبك، كل هالأمور عامل الخوف تا أنت تضلك بمحل قادرة تسيطر أو قادرة شو بدك يعملوا لك، بدك تتشبث برأيك إنه ما في تحرك بجانك. بتشوفي الأحزاب أو المجتمعات أو الأديان أو البديكة يلي هل على الأد على طول متشبث برأيها، رح تشوفي هالأد عندها مشاكل. في مشاكل أو بصعيد الأفراد أو بصعيد القيادة أو بصعيد الناس يلي عم بينتقدوها أو شيء، لكن عامل الخوف أول شيء. تاني نقطة هي المقاومة السلبية. بتعرف إنه في ناس بدهم يقاوموا بهذا الموضوع، بس لما أنت عندك هذه المقاومة السلبية، ما عندك براسك إنه لازم أنت تتطوري نحو الأحسن، تخديها بطريقة عكسية، ما بتنفذ الأوامر وما بتروح تفكيرك إلى الأحسن بهذا الموضوع. بعدين في عندك أيام كتير بيكون تحدي ظاهر، يعني أنت عم تتحدي كل الناس تتبيني رأيك، وهذا التبيين بالرأي هو بمحل نقطة ضعفك. لأنه ما في مرة بالكون وين ما كان بحيالة مجتمع إذا ضل في تشبث بالرأي رح توصل إلى نتيجة، رح توصل إلى كومبرومي معين، رح توصل إلى تسوية معينة. مشان هيك القادة الحقيقيين بفوتوا لقدام وبيجربوا يعملوا هالنوع من الكومبرومي، نوع من التسوية، تقدروا يوصلوا لنتيجة. لما أنت عطول عندك تشبث بالرأي ما عندك أي نتيجة توصل عليها. وآخر شيء ما تنسي يمكن يكون في حقد.
حقد.
الحقد إنه أنا بمحل خسرت أو بمحل ما انتكست فأنا السبب يلي ما فيني حوله
يعني الضعف بده ياخد قوة.
مضبوط. إنه ما فيني أنا حوله على الأشخاص يلي خسرت مقابلهم بحوله على أشخاص تانيين حد مني بيعتبرهم أضعف مني. كمان بدنا نشوف كيف ممكن بالتشبث بالرأي
يعني بيقوى الضعيف وبيبعد عن يلي الأول.
وهذا اللي عم بصير بالواقع الموجود.
طب الانتماءات السياسية أو الحزبية كيف بتأثر بتعزيز هيدي الظاهرة تشبث بالرأي؟
عادة الرأي لما بده يكون هالقد انتبه أنا عم جرب كمان أولى بشكل
بسيط
تنادر
الأمور صحيح
تنادر كل جوا ومعنى. وهذا لما بكون في عندك هذا التشبث عادة ما في تعديل
ما في تعديل
يعني ما بيقدروا يعدلوا خالص بشيء لأنه عامل الخوف وعامل الحقد والعوامل السلبية كلها سوا رح تخلي الأمور كلها سوا يروحوا لآليات دفاع ما فيها أي مجال من التطور. يعني ممكن يعمل آلية دفاع ماذا نسميها نحن الريجريسيون يعني يرجع يتصرف كأنه الأمور أنت تشوفيه لما علاقة متشبث برأة كأنه عمره 10 سنين أنه ما عم بيقدر يتحاول أو يتطور بتفكيره يعني خلص.
حتى كلماته تكون بعيدة عن الواقع تماما.
هذا واحد. أو ممكن يكون نتيجة كبت يعني هالقد مكبوت أنا رأيي وأنتوا بدكم تيجوا معي. أو ممكن يكون نتيجة انعزال وهلأ هذا يلي أكتر شيء ظاهر عنا بالوضع اللبناني لأنه عم بيكون المتشبثين برأيهم هالقد منعزلين فالطرف الآخر يلي ما بيقولوا عم يجربوا يقولون ما نكون معزولين يعني على هيدا إذا بتقولي على هيدي الحركية عم بينشغل حاليا بالوضع السياسي العام الموجود في لبنان. لكن في أمور كتير من آليات الدفاع ممكن يكون نكران كذلك الأمر للواقع اللي عايشينه هني بس أنت لما بدك تكوني هالقد متشبص برأيك هالقد رح تقدر تعاني وما رح تقدر توصل نتيجة ورح تتأملي ما شو هن المتشبث بيتأمل أنه بمدة معينة من الزمن أو بيوم من الأيام أو بقدرة إلهية أو ما بعرف شو بالمستقبل تنقل بالآية بهذا الموضوع. بس أنت إذا بدك تحدد الأمور حاليا من هلأ لأربع سنوات ما رح في شيء يتغير إلا إذا بدك تضاينة فوق الأربع سنوات ويخلق الله ما لا تعلمون. بشان هيك هذا الموضوع هو ظاهر إذا عم نحكي بالموضوع السياسي البحر.
أي بس كأحزاب ما جاوبتني كيف الانتماءات الشباب تبع الأحزاب كيف إنه بتصيروا يقتنعوا ويكرروا كل الكلمات اللي عم يسمعوها من دون أدلة قاطعة وبيتبنوها.
عظيم. أول شيء بدك تشوفي بأي مرحلة هني. إذا بمرحلة القوة يعني إذا هول الشباب معتبرين حالهم الآن أقوياء رح يعتبروا أنه هن هالقد عندهم السلطة ليش بدهم يغيروا بتشبثوا برأيهم. في حالة الضعف يلي هن بيكونوا موجودين فيه إذا متشبثين برأيهم لأنه بالعمل هن خايفين على أنه تروح هالباور يلي كانت عندهم بالزمان تروح من إيده.
بس هي بالواقع تقريبا أنه معقول تكون راحت.
هلأ انتبه ما في شيء بيدوم بالسياسة. هذا مبدأ مبدأ بالسياسة إنه ما في شيء بيدوم. يلي بيكون عدوك ممكن يكون صديقك بعد مدي والعقل صحيح يعني بهذا الإطار. لكن إذا ما في شيء بيدوم معناتها بقول لك أنا خليني متشبص واللي قلته قبل شوي على أمل إنه بالمستقبل تتغير المواضيع التانية. بس هي إذا كان قوي بحافظ على التشبث برأيه وإذا كان ضعيف بده التشبث بالرأي تيظهر قوته تما تتغير المعادلات.
طيب استاذ روجيه، التربيه السياسيه القائمه على الابيض والاسود، يعني ما في حل وسط، لاي مبدا بتضاعف القدره على النقاش او الحوار؟
طيب هذا الابيض والاسود ديجا مشالو بالكتاب المقدس في شغله حلوه بيقولها، ما بحبك لحا، هذا بدك تكون يا حر يا ما بارد، يا سخن يا بارد، وإلا إذا كنت وسط بتضايقك من فم.
صح، كتير عم تجيب شواهد من الإنجيل، على ما يبدو عم تقرأ يوميا مقاطع.
أنا عطول بقرأ. تقليك شغلي، الإطار السياسي متعلق كتير بالإطار الديني، خاصة بالشرق العربي. أنت بالشرق العربي ما رح فيك تعمل سياسي إلا ما تكوني بمحل ما بتعرف الإطار الديني، يعني بالغرب قدروا قطعوها.
هذا شي شي بشجع الناس تجي صوبهم أكتر؟
ايه أكيد، لأنه أنت بعدك شرقيا، يعني بالناحية الشرقية كل الإطار الشرقي، يعني من تركيا لحد المغرب ولحد قبل الصين بشوي، يعني لحد الهند، لأنه الصين معتقد متغير تقريبا، بس كل الأمور اللي هولي موجودين فيهم الناس، في عندك الإطار السياسي بمحل ما مرتبط جذريا بالإطار الديني. أوكي، وعملنا حلقات عليهم، وعملنا بمحل ما بلبنان كذلك الأمر، قديش الارتباط السياسي مرتبط بالإطار الديني. أوكي، طيب لما أنت هالقد في عندك هذا الارتباط بين السياسة وبين الإطار الديني وما قدرت فصلتي، رح توصل إلى محل التشبث بالرأي، وخاصة خاصة إذا رح تبتبري أنه هو مش موجود أيام، وأيام مش موجود لا تفكيرا ولا حقيقة ولا واقعا. أوكي، إذا كان موجود بيكون في عندك شيء تاني بالإطار، بس بكون هذا التشبث بالرأي ناتج أنه الله معنا. ما هون المشكلة، لأنه بالأديان السماوية تقريبا أغلبيتها أنه الله مع هذه المجموعة هاي، وبتدخله وبتطلعه وبتشيله وبتحطه عبكرة والدور وعشية، وهون المشكلة.
يعني بصير مش صعب أن يقاش والحوار
بيزال مع كل بتشوفي هالقد المتطرفين ما فيك تحاوريهم، معك، وهالقد المتشبثين برأيهم ما فيك تحاوريهم، لأنه ما في تسوية بالأمور، والحياة ما بتمشي بلا تسوية. الرجال والمرأة يا أختي، الرجال والمرأة، إذا واحد متشبث برأيه رح يوصلوا للانفصال.
تعال، التشبث بالرأي والعناد بعلم النفس نفس الوصف نفس التعريف لهم؟
انتبه عطول مثلا تقريبا هو ذاته، يعني في اختلافات بسيطة
مثل
شي بيعملوه لإطار الشخصي، في شي بيعملوه سلبي وإيجابي.
أعطينا أمثال، معلش بسطنا إياه وأعطينا أمثال.
طيب أعطيكي مثل مثلا أعطيكي مثل بإطار العلم والتشبث بالرأي وبالإطار الديني. أنت جاليلي، بحب أعطي هذا المثل لأنه مع جون بول دو تغيرت المفاهيم كلها. بالإطار مع جاليلي كانت تعتبر الكنيسة أنه الأرض مسطحة، لأنه كان، لا ما هذا غلط، ما هلا تقول لك، كانت تعتبر الشمس تدور حول الأرض. فإجا جاليلي قال له نخيي لا غلط، هي الأرض تدور حول الشمس. فبقوموا وقتها بهداك العصر، لأنه ما كان في عندهم، كان عندهم تشبث برأيهم والتشبث بما قاله الكتاب المقدس في العهد القديم، أنه لا أنت غلطان لأنه أنت عم بتخالف الإطار الديني، وهذا عطول عم بصير معنا وعم بصير معنا هلا. تأجى جون بول دو بمحل الكنيسة قبلت، بس أنه بالمفهوم التشبث بالرأي، قال يا خيي أنتو كعلماء بتقولوا الحقيقة مثل ما هي، ونحن ككنيسة منشوف منقرر بالإطار الإيماني والأخلاقي ما نريده أو ما نرفضه، هيك بتصير في الفصل. بس ما فيك تنزلي الله وتطلعيه عبكرة والدور وعشية تتقدر تأكدي أنت مقولتك أو اعتقادك أو تفكيرك، وهون الخطأ. هذا بالكوبل كمان رح أعطي مثال على الكوبل بهذا الإطار.
نحن نعرف الفرق بين العناد وبين التشبث.
هذيك التشبث بالرأي ذكر، بالعناد أنت بتكوني متربية على سيستم معين، أوكي، وتجاربك عندك تجارب معينة، دكور، بيجي الرجال بيقول لها يا أختي أنا بدي هيك يتربوا الأولاد، مش هيك بتصير؟ وإذا ما تربوا هيك الأولاد معناتها أنا ما فيني سيطر عليهم وما فيني يكون هالقد والد عم طبق ما أقتنع فيه. بتجي المرأة بتقله لا بدك تتطور تفهم أولادك تكون قريب منهم، وخاصة بس يكبروا ما هيك تكون تخاويهم بشاك بيصيروا يخبرونا. في حال الرجال بده هو يطبق الأمور تبعيته وبده يطبق حتى بحياته العملية وبحياته الجنسية والأمور هاي، رح نوصل لعينات ما يراه هو شخصيا حقيقة وواقعا وبتلبي رغباته، رح يعتبر هذا الموضوع هو عناد يعني. بس أنا عم بقلك النيونس كتير خفيف بهذا الموضوع. هلأ هذا واقع بين العناد. في كذلك الأمر سلبي وإيجابي. الإيجابي لما أنت بتعطيك هالثقة، كمان في عناد وفي تشبث بالرأي إيجابي بهذا الموضوع، لأنه أنت ما تعتبرينه حقيقة واقعة وعلمية.
يعني هذا بيكون أنية إنسان من خلال تجربة معينة، من خلال خبرة معينة، يعني ما عم يتبنى الشيء منه حاسه
أو منه حاسه ومنه شو. لما بيكون بهذا الموضوع من وراء
مبدأ معين يعني.
أوكي، من وراء تجربه أكيد بده يتشبث برأيه وما يعتبره حقيقة. مثلا هلا بيقولوا لك في بعض الأطر الدينية بتقلك لا، أنه الحياة الزوجية منها الأدي مرتبطة إذا بدك تقولي بالهوامات وبالحياة الجنسية المختلفة حسب القواعد العلمية. طيب ما فيك تشرعيهم لما بيكونوا بهذا الموضوع،
اختبروا
بيكون عندك العناد، خاصة إذا مش مجربينا يعني الخبرية.
دي مصطلح الجمود الفكري بيتطبق على التشبث بالرأي.
الجنون إذا
الجمود
لما منقول نحن الجمود عادة بده يكون بكل حياته، أوكي؟ يعني مش بس بتفكيره، بده يكون في عنده سلوكه كمان، مش بس سلوكه.
ما الجمود التفكيري برجع بيطبقه سلوكيا.
إيه بس إنه الجمود بيبقى حالة كلها سوا، مش بس بالتفكير، مش بس بالسلوك، حتى بيبقى بالعلاقات الاجتماعية، بيبقى بالعلاقات المدرسية، بيبقى بعلاقته بتربيته مع الأولاد. كل الأمور هاي بتعطيه جمود، لأنه الجمود هو عادة لا يتحرك، يعني ما بعود في أي مجال، مش بس للحوار، حتى للإقناع، للخبرات، حتى بتعطيه شواهد ما بعود يقبلها. أوكي؟ بالتشبث بالرأي ممكن بمحل تلاقي منفذ، بس بالجمود الفكري ما رح تلاقي أي منفذ.
وهل بيختلف أو هالظاهرة بتختلف عند الشباب أكتر من عند الكبار بالعمر؟
إيه
هلأ لليوم يعني؟
لليوم بعدها أكيد. خليني أقول لك شغلة، عملت إحصاءات بالزمانات بمؤسسات غير قابلة للجدل. لما بتكوني أنت الشاب أو بتكوني هالقد، نسبة التغيير عندك تفوق 70%. أنت بحالة شباب، حالة الشباب تتطلب التغيير، وبتوصل النسبة بالتغيير عند الشباب 70%. كل ما بتكبري وبتصير متربية على نمط معين من فوق 60 أو من فوق 60، لأنه بتضلك أنت في حالة إنتاج، بتصير نسبة التغيير عندك هي تحت 30%. تنقلب الآية
أبطأ.
إيه، لأنه أنت تربيت على شيء، عملت شيء،
تعودت عادي،
تعودت على شيء. مشان هيك حاليا بكل المؤسسات الكبيرة يلي بدها تحافظ على تطورها على نموها، تفصل الملكية عن الإدارة. إذا كنا عم نحكي تفصل القيادة عن العملاتية، ليش؟ لأنه كل ما أنت بتكبري بصير في إشياء جديدة بدك تطبقيها عندك، بدك تطوريها. إذا كنت أنت عندك القدرة بعد على اتخاذ القرار وكنت من الجيل العتيق، صعب شوي تاخديها،
ما بتقدر تواكب.
اكزاكتلي، مشان هيك بتشوف المؤسسات الكبيرة تفصل الشيئين عن بعضه، بتخلي الإدارة تمشي لوحدها والملكية تمشي لوحدها.
إذا بنحكي عن تداعيات هالظاهرة كيف تأثر على العلاقات، إن كان شخصية إن كان اجتماعية، إن كان حتى مع الدولة إذا بدك المسؤولية تداعياتها.
هلا انتبهي بديك تشوفي أنت كيف عم تتعاملي مع الناس. بتعرفي بالمجتمعات المتقدمة حاليا بطل في إنسان مقابلك، صار كله آلي. شو بيطلب منك الآلي بتنفذي له إياها،
أو شو بتطلب أنت منه بينفذ لك
إياها. إيزاكلي
هذي أصبح.
بس إيه، بس حتى في شغلة هون بدي أقولها بأونتر بارانتاز، مش كل اللي بتطلبي منه صحيح
مزبط،
ومش كله بتطلبي منه واقع، وأيام كتير ما عنده المعلومات الحالية. يعني إذا بتسأل
غير موضوع، هلا سألنا غير موضوع بعدنا بعد ما أنا معرف دي وقت
يعني. بس عم بقول إنه مش كله حقيقة واقع، وما تطلبينه أنتم من الآلي كمان بطبق لك. ليش عم بفوتوا على الآلي ما عم بخلوا الإنسان؟ لأنه هني بخافوا من هالنقطة هاي بالإنسان، ما عنده مرونة، يعني عنده أيام كتير التشبص بوقف لأنه عنده الغايات الشخصية تبعيته. داكور؟ بالآلة ما في غاية شخصية، بتعطي الدوكيومون بتقدمي بيعطيك النتيجة تبعيته. لما أنت بتكوني عندك متشبصة برأيك، أوكي، وهالقد أنت بدك تحقق غاياتك، لأنه التشبص برأي في غاية بالأخير، ما في تشبص برأي بلا غاية.
لا بس انه بيكون في قناعة معينة يعني
لا في منهم بيطلبوا منك غايب محل، بركي بده يعوق لك انت طلبتي، بركي في غاية تاني قابض اكتر، بركي في فساد اكتر، بركي في رشوة اكتر، بركي في شيء تاني.
هون يصير شخصية الانسان يعني سادة.
ايه بس هو اللي عم ياخد القرار، هو اللي بده يعمل لك المعاملة بالاخير. كل هالامور هاي، او هو بده يختني، او هو بده يعمل شيء هالقد فلاجرون كتير واضح. كل هالأمور يلي أنت بدك تطبقيها مع الآلة بالنسبة لألك هي أريح لك، لأنه أنت بتطبق مع شيء
بتنفذ بدون ما تقول كلمة،
بدون ما تقول كلمة.
تعرف عم بفكر كيف يعني عم برجعنا على استعباد كيف كنا بالزمن الماضي القديم، كان في عبيد كتير ورجعوا عملوا تعب. هل عم تحس أنه مع هيدي الآلة كأنه رجعنا أنه بدنا مين نستعبده؟
طيب ما هو الإنسان بمحل، الإنسان رغم حريته، أوكي،
ما بدنا حدا يقلنا كلمة لا،
إيه، بس رغم كل حريته للإنسان بعده بمحل بده حدا يقوده. يعني أنت داخل مجموعة، مش المجموعة كلها قيادة، رغم كل هالإنسان هاي، رغم كل حريته، رغم كل تطوره، رغم كل انفتاحه، بعده بيتطلب قائد. بشان هيك بتلاقي انه اعداد القيادة والتدريب للقيادة والعمل في القيادة هن كتير قليل. هلأ بدك تسألي سؤال، انه هولي التابعين للقيادة هل هن بذات التفكير هن عبيد؟ يعني كمان مثل ما انت عم بتشوفي بهذا الامور. إذا عم نحكي بالطريقة الفلسفية،
لا أنا عم بحكي بالتواصل مع
التواصل
مع شات جي بي تي.
ما بدنا نخاف، مش خايف، بس انه عم بقول انا في نقطة معينة عطول بدنا حدا كينو ديري، يعني نقدر نتبعه عطول. بالإطار الديني بدك حدا تتبعي، بالإطار السياسي، بالإطار الاجتماعي، بالإطار التربية، بالإطار الصحي. ما أنت لما تصمم بتروح عند حكم،
صح، كل واحد له رسالة معينة،
يعني له رسالة في هذه الرسالة هو بيفهم فيها أكتر منك، بدك تروحي لعنده بدك تفهمي. هلأ إذا بدك شفافية أكتر، بدك تعاملي مع عملاتك بدون وجع راس، بدون ما تدفعي، بدون ما ترشي، بدون ما تفزي، بدك تدفعي الدوكيومون اللي بتوصلي تنوصل لمحل. هل ممكن نرشي بالمستقبل الآلي كمان كذلك الأمر؟ هذا سؤال يطرح.
يعني خلينا ننهي شو فهمنا من حضرتك. تشبث بالرأي اليوم بيكسر جسور وبيبني جدران،
ما بيخلي نقطة للتواصل. والمشكلة عنا هي مشكلة التواصل. بدي أقول لك شغلة كمان، أعطيك معلومة، كل مرة في تشبص بالرأي كل مرة التطور بفوتنا. كل رح أعطيك مثل هذا، كل الاتفاقات السياسية يلي صارت بين بالحرب العربية الإسرائيلية من 48 لحد اليوم، ولا مرة المتشبصين برأيهم ربحوا. كانوا يلحقوا يلحقوا الاتفاقيات التانية ويتنازلوا أكتر. بلبنان من سنة 1975 لل 2025 تقدروا اخذوا القرار اللي اخذناه حكينا عنه بحلقات سابقة، 50 سنة تقدت الدولة اخذ القرار. كل مرة كانت الدولة والمجموعات السياسية تخسر لهذا الإطار، ولا مرة حسينا انه في مقارنة. في شي مرة سمعتي بالندوات السياسية هون يعملوا مقارنة بين ما سبق وما لحق؟ ولا مرة، ولا مرة. يعني هلأ مثلا في عنا تشبث بالرأي بخصوص السلاح، طيب أخذنا بمحل اتفاق 17 أيار 83 مقارنة مع 27 نوفمبر 24، حدا عمل لك شي اتود؟ حدا عمل شي دراسة؟ ما حدا. ليش؟ لأنه رايحين على موضوع التشبث بالرأي. خيم ما قبل إذا بدك تكون بإطارك العلمي بدك تعمل هالدراسة هاي.
طيب هل من طرق معينة بتساعد الإنسان يكون أكثر مرونة ويتقبل الاختلاف؟
إيه، بدك تكوني أول شيء أنت تحررتي. تتقبل الاختلاف بدك تتحرري. إذا أنت ما عندك هذه الحرية تتحرري من جوا، مش تتحرري بالقرية ومش تتحرري بالملابس ومش تتحرري، بدك تتحرري بنوع التفكير تبعك. بدك تقبل الآخر مثل ما هو، مش تحاوليه مثل ما أنت بدك. أوكي، إن كان ولدك مش هيك بقول، حتى ابنك يلي أنت بتكوني بيه وأمه بدك تقبليه على هذا الاختلاف. وهذا كل مرة عم نقول الثورة تبعته. يعني أول شيء بدك تقبلي، بدك تقبل الاختلاف، بدك تتحرري من ترسبات الماضي، اوكي، وبدك تشوف اي انسب شيء للتطور، لانه انت عندك حاليا 100 طريقه تتطوري، بس في عده طرق بالاخر رح توصل الى انسداد، وفي عده طرق بتوصل الى الانفتاح.
يعني لازم نكون بمجتمعنا مجتمع بيقبل يختلف، بس المهم ما يفترق. هذا ما رح نوصل له،
ما بفتكر
ولا ممكن.
خليني لك شغله، لانه شيء بمحل لما بيكون فيها هالقد تزمت في التلك السياسي في العالم العربي وفي الشرق، في الشرق ككل، هو مرتبط بالاطار الديني. بالاطار الديني اذا ما رح يعطيك حريه الحركه، مش عم بقول لك حريه الايمان، عم بحريه الحركه في معتقداتك، ما رح تقدر توصلي لاي اطار مستقبلي تقدر تنفتح على الاخر.
يعني على طول بتعطينا حماس جواني حضرتك. اهلا وسهلا فيك الخبير النفساني لدى المحاكم روجيه بخازي، شكرا لهذا اللقاء. بالأصل الثاني بساعد نقول أهلا وسهلا بالأخصائية بعلم النفس العيادي والمرضي، معالجة نفسية، وأيضا أستاذي جامعية الأستاذي باسكال فغاد الخازن. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شنا
طولت الغيبة كتير، مش نعاتب نحن بس
إنه عم نشارك انفعالاتنا. إيه كانت صيفية الحمد لله، وبتعرفي الضغوطات وهيك، بس عطول بالبيل، وأنا كمان بشتاق لكم.
يا أهلا وسهلا فيك دايما. لليوم في عندي قول هيك عجبني كتير، حتى ذكرته ببرنامج قلنا بونجور قد ما أنه حلو، وتوقفت عنده كتير وحسيت أنه عم بقرامتي كأنه عم بشوف مشهد معين، يعني احترت إذا بدي إزعل أو بدي ابتسم. بيقول شخص قال: لدي خبر جيد وخبر سيء، الجيد أننا لم نمت، والخبر السيء أننا ما زلنا على قيد الحياة. يعني هيك حسيت فيه نوع من الوجع، بس أكيد في نوع من التهكم كمان، بمعنى أنه صابرين بطريقة ما عاد فينا نصبر. يعني كانوا عم يلاقوا الراحة في حال واحد غادر هالحياة. شو رأيك قبل ما نغوص نحكي شوي على التعبير؟
أوكي.
يعني ديت التعبير وعن الزيت، أو بالأحرى إذا بنميز بين أنا بدي أعبر مثلا لو أنا منيحة ماشي حالي، أو بدي يكون عندي تفريغ انفعالي، يعني بمعنى خبر كل شيء عم حس فيه. في عندك أشخاص ما بيعرفوا يعبروا، في عندك أشخاص إذا عبروا بيعبروا بطريقة فيها نق. يمكن بدي أعرف من حضرتك التعبير شو هو بعلم النفس، وقديه هو مهم للصحة النفسية. بنحكي شوي عن أنواعه إذا بتحبي، وإلى ما هنالك من
مرسي جانا على اختيارك لهيدا الموضوع، لأنه
حلو القول، مش حلو
كتير حلو، وكتير عم ينشغل عليه من ناحية علم النفس. وحتى اليوم عم نشتغل مع المهنة يعني دون 18 سنة بعدهم بطور التكوين إذا بدك بالتعبير عن شيء اسمه لا ماتوريتي دو لا كوميونيكاسيون اللي عم نضوي عليها خاصة بمجتمعنا. قديش في نضج بطريقة التعبير مش ضروري عند الأولاد، عند الأولاد لأنه بعدنا منقدر نساعدهم ونعلمهم المهارات، بس قديه مهم يكون في هيك مثل بريز دو كونسيونس عند الراشدين كيف طريقة تعبيرهم، وطرح السؤال هل طريقة التعبير اللي كل شخص بيعتمدها عم بتوصل للأسئلة اللي طرحتيها حضرتك هلأ، يعني هل هي راجعة لأمور عاطفية نفسية اجتماعية حتى العلاقة بتركيبة الشخصية. ومن هون علم النفس ومن زمان كتير بيشدد على طرق التعبير وبيعتبر انه التعبير منه بس بالمخاطبة، يعني مش انا بس بعبر بالحكي، في التعبير اللي هو نو فيربال اللي كتير بشدد عليه، اللي حتى نحن بشغلنا كتير مننتبه على هو غير شفهي من خلال حركات الجسم
نظرة
النظرات او الانفعالات اللي هي بتدل على امور تاني غير اللي شخص بكون عم بعبرها شفهيا. في التعبير العاطفي عاطفيا كيف انا في عبر، والتعبير اللي بيتغير يعني بالبيت بعبر بطريقه معينه، بشغل بعبر بطريقه تاني، مع اصحابي طريقه ثالثه، يعني اشكال التعبير بتتغير عند نفس الشخص. وهون كمان فيك تقدري
يعني هون بتكون في مجاملات أكتر، يعني بصير بالتعبير ممكن يضطر يجامل.
مزبوط، يعني اللي مثلا بعبر بشغله كل نهار انه هو راضي وكله اوكي مع ابتسامة والاعتذار كتير هين يقوله،
فإذا بده يرضي ما بيكون صادق
يعني. لا أكيد
بكون نابع من حاجة معينة.
كتير مزبوط اللي عم بتقوليه، وهون أهمية علم النفس كيف ضوى على كيف أوقات نوع التعبير اللي بنكون نحن معتمدينه بكون عم بأثر علينا سلبيا على صحتنا النفسية، على الويلبينج، على طريقة التخاطب. وهون مثل ما ذكرنا بالمثل أنه الشخص اللي بشغله عم بيرضي كل نهار من خلال التخاطب الخاضع بيجي على بيته ما بقى عنده طاقة، بصير بيتحول عدائي، وهون منسمي منسمي التعبير اللي هو خاضع وعدائي بذات الوقت. يعني قد ما كان خاضع كل نهار ببيته بالكومفورت زون تبعه تحول لعدائي عن غير قصد، بس لأنه استنفذت كل طاقته لأنه كان خاضع كل الوقت.
إيه بس كتير صعب الواحد يعيش طبيعتين كمان.
أكيد، وهيدا اللي الحلو نكون عم نضوي عليه، لأنه إذا بتجي بتشوفي بالدراسات اللي بتنعمل بهيدا الإطار بالذات، في نسبة كل الوقت خاضعة وفي نسبة كل الوقت عدائية، يعني إذا البونجور بيستفزها. وهون علم النفس طرح السؤال الكبير إنه ليه نحن هل بطبيعتنا منكون يا أما خاضعين يا أما عدائيين، بالوقت اللي فيه طرق ثالثة وثابتة وسليمة وصحية بتخلينا نكون متوازين ومعتدلين بطريقة التعبير تبعنا.
طيب مين الأشخاص اللي ما بتعرف تعبر؟
الأشخاص أولا اللي ما بتعرف تعبر هي الأشخاص اللي تعلمت تعبر بطريقة غلط، يعني من أول ما بلشت تنفتح على الحياة ويكون عندها غير الأمور البدائية أو الأمور اللي بتصير بتكوين إذا بدك أكتر بيولوجي، أول ما تنفتح المجتمع على أهلها على بتفهم يصير في تعبير بالنسبة للأهل، إذا اكتسبت بالمخزون اللغوي تبعها طريقة تعبير معينة هيدي بتكمل معه. وفي الأشخاص اللي ما بتقدر تعبر، وهون بدنا نعمل شوي الفرق، إنه في ناس تعبر غلط لأنه تعلمت هيك، بس في ناس ما بتقدر تعبر، وهون بوقف شوي.
صعب كتير الواحد يقدر.
عند الأشخاص اللي هن أكتر emotionally introverted، يعني ما بيحبوا
داخلية بتضل أكتر.
ما بيحبوا يشاركوا بالحكي أحاسيسهم، وبيرتاحوا هيك.
طب ليه؟
بطبيعتهم بتكوينتهم بهيكليتهم. ما ليه منقول في ناس ما بترتاح غير ما تشارك وتخبر وتلفن وتسأل، اللي هن أكتر بيكونوا إكسترافيرتي يعني انفعالاتهم أحاسيسهم ما بترتاح إلا إذا شاركوها مع حدا غيرهم. هن ذاتهم اللي ما بيقدروا يقعدوا لحالهم، اللي بيتضايقوا إذا كل الوقت بدهم يعملوا انتروسبكشن ويفكروا ويحللوا، دايما بحاجة لجماعة تكون حدهم. ما بيقدروا يفوتوا على البيت إذا كان فاضي، بيقدروا 10 دقائق 4 ساعة نص ساعة ماكسيموم، بعدين بدون أصوات. هيدي بتخلق مع الشخص، فيها تكون لأسباب جينية لأسباب تكوينية، وبتتطور مع التجربة بالحياة بالأمور العاطفية اللي بتتعرض لها إلى آخره. في الأشخاص اللي بيرتاحوا مع حالهم وبيسيطروا على البولسيون، يعني عندهم قدرة يسيطروا على كل شيء بدور جواتهم، عكس المنفتح كتير أو الإكسافيرتي اللي عطول بحاجة لحدا معه. طب كنا عم نقول إنه هول الأشخاص أوقات منظلمون، يعني نقول لهم ليش عطول لحالك، ليه ما بتشارك، خاصة بالكابل إنه ما بخبرني شيء، ما بعرف عنه شيء. بالكوميونيكاسيون قديش بتسمعي بالكابل أو بالعيلة إنه عنا مشكلة تعبير، ما بعبر، ما بيحكي، أو ابني ما بيحكي، تاني كتير بيحكي، بنتي ما بتسكت، بس في حدا بنقول ثلاثة ما بخبر شيء وبخاف عليه. لا، ما بدنا نخاف عليه، لأنه اللي ما بيعبر أو اللي ما بيقدر يعبر بيفضل يحل أموره بينه وبين حاله. اللي بيفضل من بعد ما يكون فكر وحلل وبكون كتير مرتاح هو عم يسأل حاله ويفكر ويحلل ويعمل انتربريتاسيون، إذا ضل شيء بيبقى بفكر إذا بشاركه مع حدا.
طيب هذا ما يسمى نوع من الكبت؟
لا، نوع من الكبت هي بتصير عند الأشخاص اللي بدهم يعبروا وقادرين يعبروا بس مش محرومين من التعبير، يعني ما في حدا يعبروا له، أو غير مفهومين، أو إذا عبروا بيتقاصصوا أو عطول ما معهم حق. هون بتبلش عملية الكبت، أنه أنا بفضل أكبت لأنه على طول مني مفهومة، مش عم توصل التعبير اللي أنا قصدته ما بيوصل للشخص التاني، وهون ببلش يحس حاله مكبوت. بمجتمعنا في كتير كبت لأنه اختلاف التطور اللي عم بيصير بالتربية، واختلاف الأخلاقيات إذا بدك، أو طرق بالتعبير، الأهل قديش بيستوعبوا، المدرسة كيفيها تتفهم، الجيل الجديد اللي ما بقى عنده طريقة تعبير، يعني أو صار يطاغي عليه التعبير الفوقية، أو أنا على طول معي حق. تشوفون بالنسبة صارت أكبر بكتير من نسبة الأشخاص اللي لا، بدنا نعبر بطريقة تعجب الآخر أو نكون على المستوى المطلوب، وهون الفرق.
بالنسبة للأشخاص اللي بيعبروا كتير بس بذات الوقت بيعبروا كل شيء، يعني مثلا بيكونوا موجوعين، اعتبري بيكونوا متضايقين، بيكونوا مخنوقين، بيضل عندهم التعبيرات الإيجابية اللي بتخلي الواحد يتعكس على الآخر شيء حلو. وفي عندك أشخاص يمكن عايشين كتير مرتاحين وزيت الوقت ما عندهم إلا تعبير السلبي، إذا بدك يعني واحد إيجابي واحد سلبي برغم هالاختلاف بين الاثنين، وشو تأثيره على المحيطين فيه؟
كتير حلو هالسؤال، يمكن اللي عم يسمعونا كلهم رح يكونوا عم بيشوفوا صورة حدا بيعرفوه بيقربوه عايشين معه.
تعرف بهيدا الوقت بهالأيام بتحسي طاقتنا ما عاد تحمل أي خبر بشع أو أي نق، إذا بدك يعني عن جد عم نهرب، عم نهرب من الأشخاص
التوكسيك اللي بيتحولوا ليصيروا عم بيسموا لك. هلأ هون علم النفس بيضوي بصورة كتير واضحة على الأشخاص اللي تركيبة الجملة تبعهم من خلال عقلهم شو بيقولون أو كيف هن بحسوا بيفكروا، تركيبة الجملة بتكون سلبية، ما بيعرفوا يكونوا عم بيحكوا بموضوعية يعني. وإجمالا هن الأشخاص اللي كل وقت بيكون حديثهم عن حالهم. ولو أنت جربت تبعد الموضوع لمحل تاني برجعوك على هن مرضهم نفسيتهم أو شو قضوا بالماضي شو. هاي دول الأشخاص اللي بيحكوا دايما بطريقة سلبية أو تشاؤمية يمكن ما بعيشوا الأوبتيميزم أو التفاؤل بشكل مثل الشخص اللي على طول مجمل الصورة وحابب الحياة وحابب الأمور. ما بيقدر يعيشها هيك.
ما يجملوا ويقعون.
بينبسطوا بيتغذوا من التشاؤم.
يعني في ناس بيخافوا من العين. بينبسطوا
في ناس بس لأنهم خايفين من العين على طول الأمور مش ماشي.
معقول؟
إيه. وفي نسبة كبيرة رابطة أنه أنا إذا كنت تشاؤمي يمكن هن ما بيعرفوا أنه هن هي
بلا وعي يعني.
أنه إذا دايما كنت مش ماشي الحال ومش ضابطة ومش منيح وما ماشي حالي وما هالشي بخلي التاني يبعد الحسد أو يبعد صيبة
بعد هذه النظرة موجودة
مع الأسف وعند نسبة كتير كبيرة من هيك ما بخبروا شي. وإذا خبروا بخبروا القصة السلبية عنهم وعن غيرهم وعن الحياة مثل كأنه صاروا بروغرامي أنه لازم أخبر الأمور اللي هي ما بتعجب التاني أو التاني ما رح تصير عنده فكرة أنه يين يالون أو يي على. وفي الأشخاص اللي بحبوا يعملوا مشكل من خلال التعبير يعني عم نحكي بحيالة موضوع بتلاقيهم ضلون يحكوا بطريقة معينة لاستفزاز الآخر تيصير في شريعة أو جدال أو سجال على صوت عالي. والتاني اللي عم بيتعرض لهالشي بحس حاله استنفز نفسيا وعاطفيا. هول الأشخاص اللي ما في طريقة تعبير بتعجبهم أو بحبوها أو بيرتاحوا فيها إلا إذا وصلت إنه التاني يكون استفز وبروغرامي بهاي الطريقة إنه شو ما كنا عم نحكي لو أنا مقتنعة بالشي اللي الشخص التاني عم بيقوله لازم انتقده ولازم أعمل تورنير بطريقة الحكي حتى وصل التاني إنه يعصب ويعلي صوته ويتضايق.
هذا شي بيرضي بيريح
نفسيا. هذا شي بيهزي نفسيا ومعنويا. وهي دول أشخاص كتير بدنا ننتبه لأنه فيهم يخلوا الشخص التاني يعني بحالة نفسية معنوية كتير تعبينة بيتعبوا. هو الأشخاص اللي عايشين مع هيدا الشخصية اللي بتعبر بهالطريقة كتير بيتعبوا. هلأ التعبير كمان بيختلف منشوفهم مثلا بالمدارس عند الأهل كيف بتختلف طريقة التعبير وكيف قدي بتدل على الباكجراوند تبع الشخص. في أهالي ما بحبوا يعبروا غير من خلال الإيميلز وبيعبروا بطريقة بروفيشنال وبتستحي الإدارة ما تكون عم تاخد برأيهم وبطريقتهم وبيجبروا إن كان الأساتذة المعلمات الإدارة مين ما كان إنه يعمل له حساب. وفي الأهل اللي بيجوا بعبروا بطريقة الفوقية مع رفع الأصبع مع تربيح جميلة إنه هنا بيدفعوا مصاري مثلا. الفرق بين هول التعبيرين قديش بحط صاحب التعبير بموقع مختلف. يعني في عندك البروفيشنال اللي عنده مانرز اللي معلم اللي مثقف اللي بيعرف كيف يخاطب اللي بياخدوه بعين الاعتبار وبيعملوا له 100 حساب. وفي عندك التاني اللي كل الأساليب الحضارية ما بيعترف فيها أو بتحس أنه ما بتجيب له الشيء اللي هو بده إياه. وين بصير مصيره؟
يعني في تعبير معين بيعطي قيمة للشخص وتعبير تاني بالعكس بيشوه.
هيدا العلم النفس اللي بيشدد عليه واللي على طول نحن منذكره وعلى طول مننوي فيه. بس مع الأسف جانا اليوم بلد إن شاء الله منكون عم نتحسن بس البلد اللي وضعه الاقتصادي هيك هو دليل على أنه كل شيء بيتراجع. يعني الثقافة بتتراجع، الأخلاق بتتراجع، الطرق الحضارية بالتخاطب والتعبير بتتراجع، وهذا اللي نحن عم نشوفه هلا. بس هون كنت عم بتشدد على شغلة الفرق. من هيك علم النفس قال أنه فينا ما نكون خاضعين وكتير غلط نكون عدائيين، فينا نكون واثقين. ومن هون طلع التعبير الواثق الأسيرتف أو الأفيرماتيف.
شو بيأثر أنا... إيجاباً على على الشخص اللي عم بيتلقى عن جد؟
وهو هيدا نوع التعبير منتعلمه، يعني ما بيخلق معنا، لأنه بحسب دراسة عملت على الولاد اللي هن بعمر الماترنال يعني بعدهم صغار، بعد خبرتهم يعني ما كتير بتفرجي، كان النسبتين الكبار هن كيف أنا إذا بدي شغلي بخدها بالقوة، بتفوش بضرب، وهنا رازنبرغ يمكن صنف وهيدول طرق التعبير. وفي عندك الأشخاص اللي بدون يردوا بيكونوا كتير صغار، بيجي جايبين شي للمعلمة، بيضيفوا أصحابهم، بتشوفيهم طبيعيا هيك وبدون عطول يردوا ويقولوا عنهم أنه شو شاطرين وشو قالوا عني، وكتير بهموا نظرة الآخر. على عكس اللي سلوكهم شوي عدائي ومش كتير فرقانة معهم شو بيقولوا عنهم. نسبة اللي كانوا بين معتدلين يعني بيقدروا يقولوا شو بدهم بطريقة واضحة وصريحة بلا ما يحسوا حالهم انه خاضعين وبلا ما يكونوا عم بيأذوا تيستعملوا السلطة كانت كتير قليلة. وهون علم النفس ضوى ان كان بالعيال بالطرق تعليم التعبير بالأشغال بالشغل بالمؤسسات بالإندستريز بحيالة محل بالأجرة بحيالة محل في مجموعة ناس عم بتعيش مع بعضها لسبب معين. كتير مهم يكون في حدا عم بيضوي على أساليب التعبير الواثق تنقدر نوصل لحضارة معينة بالتخاطب.
آخر سؤال، هل في فرق بين الرجل والمرأة بمسألة التعبير؟
لا، هيك إذا بدي أقولك دو بريمابار مثل ما بقوله، معروف أكتر أنه المرأة بتقدر عندها قدرات التعبير أكتر من الرجال، وعندها جلد أنه تاخد وتعطي
تفاصيل
والمعروف كمان أنه وقت تقول السيدة للرجل أنه بدنا نحكي هو بحس بشعور الانزعاج أو الخوف أو أنه يي شو بده يصير أو شو بدنا نحكي. ليه؟ لأنه بالنسبة للسيدة إجمالا الكوميونيكاسيون أو التعبير أو التخاطب مفروض يبلش وما يخلص، يعني منبلش ومنصير نستطرد
ونفتح
من هيك الرجل بخيف. بالنسبة للرجل وقتها تقول بدنا نحكي يعني بدها تلومه، يعني في شيء غلط هو عمله أو في شيء بده يبلش ما رح يخلص. من هون بهيدي النقطة بالذات السيدات يقدروا يوصلوا المشكلة أو الأحساس أو شو ما كان من خلال التعبير.
باختصار
أول شيء بدهم يقولوا أنه I'm sharing I'm not blaming، يعني أنا عم شارك ما عم بعاتب وما عم بلوم، ترجيل يرتاح ومش ضروري تعطي خبر انه هي بدها تحكي
وتختصر في حبلة تحكي
وتختصر، لانه التعبير اللي بده الهادف، يعني اذا انت عندك هدف من التعبير مفروض يبلش ويخلص. اذا بلش وصرنا عم نفتح فنات يعني في فرستراسيون معينه ان كان عند الرجل او السيد.
نرجع للقول، فاذا لدي خبر جيد وخبر سيء. الخبر الجيد اننا لم نمت، والخبر السيء أننا ما زلنا على قيد الحياة. برأيك أول ما بتسمعي تحسي أول شيء أنه ما بعرف، أنا حسيت في أكيد في وجع، مبين في وجع، بس حسيت في تهكم كمان.
إيه في اثنين مثل ما عم بتقولي، في اثنين. هلا الخبر جيد أنه ما متنا، ولأنه ما حدا حب يموت إلا اللي هو مزبوط بحالة نفسية معينة كتير مأزمة، اللي يعني بحب انه خلاص ما بقى قادر كمل او ما بقى قادر اعيش. دونك عادة هيك كلنا بنحب الحياة وكلنا معلقين بالحياة. الخبر السيء هو انه
بعدنا عايشين.
هيدا بدل على نسبة كتير كبيرة من الاشخاص الحياة ما بقى عم بتفرجي الوجه الحلو، يعني اللي بيوعوا بيناموا على أفكار معينة، على هم معين، على خوف من المستقبل، خوف من بكرة، إن كان من ناحية المادية أو من ناحية النفسية أو من ناحية الاجتماعية. من هيك الشخص اللي قال تحس إنه حياته تبع حياته اليومية متعبة أو في هم كبير أو كأنه مش عم بيلاقي حلول للحياة أو للمتطلبات الحياة اللي هو عايشها.
كل يوم بتفتح له جبهة الحياة عن جد بدي واجهها كل يوم، لأنه القصص اختلفت تغيرت تنوعت. بتحسي لأي مدى هذا بنسميه يعني مثلا انهيار نفسي أو تعب نفسي؟
هون حسب الشخصية، لأنه اليوم ثلاثة أرباع الشعب اللبناني إيه إذا كان القول أو صاحب القول من الأشخاص اللي هن بيميلوا أكتر على أنه يهمهموا أو يفكروا بطريقة سلبية أو يشوفوا الأمور أنه لدرجة أنه ما بقى عندي أمل أو يقست، إذا هو التوندوس يفكر هيك مثل ما كنت عم تذكري هلأ أنه أشخاص كتير سلبيين أو كتير تشاؤميين رح يكون هيك بهيدا الوضع. بس الأشخاص اللي عندهم أوبتيميسم يعني اللي هن بطبيعتهم متفائلين بالبكرة أحسن أو بيقدروا أنه لو هن بقلب الهم يكونوا عم بجملوا الصورة، يعني يعملوا قصص مع أنه بيكونوا ذات الشعور يعني مكتئبين مقهورين، عندهم هيدي البلاطة اللي حكيت عنها، عندهم خوف قلق كتير عالي، بس بيجربوا خلال النهار يكونوا عم بيعملوا ديبلاسمون يعني بغيروا عم بغيروا هيدا الوضع وعم بفكروا بمستقبل أحسن. هول الأشخاص ما بيقولوا هيدا القول،
مع انه يعني برجع بالك في تهكم معي، حسيت انه اللي كتبه كتير شخص ما عنده هضامه يعني، بس تعبين تعبين وعنده.
هلا جانا انت هيك حسيتي؟
انا ايه اكيد هيك
حسيت، لانه هيدا انت تجربه انه حسيت انه مهضوم بذات الوقت عم بعاني، بذات الوقت كيف قدر جمعهم مع بعضهم حللتي بطريقتك. في اشخاص ثانيين بيقولوا اف اذا ما عاد ما متنا ضروري تقول انه بعدنا عايشين، نزعتها انه خليك على انه الحمد لله بعدنا متنا. في اشخاص رح يقولوا ايه بس رح تموت قريبا.
رديت الفعل تجي
رديت الفعل تحليل اللي بيطلع نحن من تجربتنا الشخصية من انفعالاتنا من شخصيتنا،
مش هيك تختلف من شخص واخر
اكيد. من هيك انت حللتي اكتر يمكن من غيرك، فتي اكتر بالتفاصيل
تبع لمستني الكلمة لمستني. طب ليش اشخاص مثلا بيبينوا كتير تعاطف مع المعاناة الاخر واشخاص بيعتبروا الامر طبيعي انه كلنا سوا؟
شو مهم هيدا سؤال، هيدا الامباتي الامباتي التعاطف اللي كمان هي صفة وسمة وفيرتو موجودة عند الانسان. في اشخاص عندهم اياها بشكل كتير كبير، يعني بحبوا من قلبهم يكونوا عم بيتعاطفوا، وفي أشخاص تعب التاني شو ما كان وجعه وحاجته ما بتلمسهم، أنه مشكلته الله يخليه الله يساعده أو في ناس تانيين بيساعدوا. هلأ الأمباتي الزايدة مثل الأوبتيميسم الزايد، يعني التعاطف والتفاؤل الزايدين، بصير واحد عم بجمل الصورة بطريقة غلط
بغير الواقع كليا
أكيد. وهون منفوت ب تعب نفسي أكبر، وقعد على طول الحياة ظابطة والحياة ومش حاسس عنده مسؤولية وبده يعطي وبده يساعد وبده يحب وبده، لا في شيء بيكون في خلل معين. طب نحن المطلوب أنه أكيد الأمباتي بتزيد من قوة الإنسان النفسية والعاطفية وبترجع له، بس الشخص اللي فقدها اللي ما عنده إياها صعب يحسها. وهي دول أشخاص مش لأنهم عاطلين أو لأنه بطبيعتهم ما كتير
حدا
تعودوا،
حدا يعني ما حدا تعطف معهم ولا هن
ولا تعودوا. وفي كتير أشخاص كانوا كتير مسؤولين من هن وصغار وكانوا مسؤولين عن أهلهم عن إخواتهم، تحسون وصلوا لمحل صار في هيدا الصلابة العاطفية والنفسية.
عفوا بتعرفي كتير عم نسمع جملة إذا مثلا حدا توفي له حدا أو نيّله ارتاح، كلمة نيّله ارتاح يعني مش بس الشخص اللي قارينا هلأ جملته هو الكتبة، كمان في أشخاص كتير بيفكروا إنه تعبانين يعني قدي هذا التعب النفسي عم يأثر علينا وقدي عم ينعكس سلبا على المجتمع.
هلأ فيني يلو تيخ أو ربنا أخذ هول التعبير هيدا راسيوناليزاسيون، يعني كيف أنا بوصل هيدا الشعور اللي هو كتير قاسي بشكل إنه أقدر أتفهمه أو أقدر أستوعبه. هو مثل إلي الدفاع بستعملها إنه ارتاح تأنا حالي إنه منيح اللي مات وبطل أنا هالقد مقهورة وزعلاني. فيها تكون لأنه الموت والفقدين ما فيني أنا غير ما أعمله راسيوناليزاسيون لا أقدر أتعايش معه أو حلله بطريقة شوي عقلانية، لأنه ما في شيء بخفف عن التاني هيدي الحالة غير الوقت. من هيك أنه نقول قوي حالك وهيدي الحياة وما قلهم كتير طعمة، من هيك وقت نقول أنه ارتاح كأنه بقنع حالي أنه إيه كان عم بيتعذب أو كان موجوع خلي يرتاح، هالشي بيريحني تأتقبل فكرة الموت. وفي التعابير اللي ورتنيها يعني بنسمع انه من جيل لجيل لجيل هيدي ارتاح او انه ربنا عارف شو عمل او انه هول التعابير منتورتهم لانه كمان بريحونا
حتى يقولوا نيالو ارتاح. يعني انا هيدي الكلمه عم بسمعها كثير بهالايام، نيالو كانه الواحد بيتمنى
اذا نيالو ارتاح لانه مش كان عايش حاله مرض او ما كان بحال يعني ما يقوس منها. اذا عم بيقولوا نيالو ارتاح لانه عم يعملوا بروجيكسيون على نفسهم انه هو ارتاح مات ان شاء الله يجي دوري كمان ارتاح وموت. كمان هون في عدة أسباب،
بعض أشخاص ما بيعرفوا المتوفي يكون عم يتخبر الدويين لقلبه
بس هنا إذا بتسأليهم ليش عبالك تموت فيه يقولوا لا. بس ليش عم تعبر بهالطريقة؟ لأنه لازم يكون عم بنق أو عم بنعي أو عم بحكي بطريقة أنه وفي أشخاص هيك بيرتاحوا يعني. وفي أشخاص بتقول الله يرحمه نفسه بالسما من صليله، شوف قد في فرق
مزبوط بالتعبير
بالتعبير.
لأي مدى اليوم التعب النفسي قادر يكون خطر وشو الفرق بينه وبين الانهيار النفسي؟
التعب النفسي اللي هو الأستني اللي هو يعني كلنا بنتعرض له
صح.
من وراء ضغوطات معينة، من وراء حالة قلق طولت، من وراء جسم الإنسان اللي هو أوقات بيتعب إن كان من ناحية الهرمونية من ناحية التكوين البيولوجي. كلنا مرضين لتعب نفسي رياكسيونيل أو بأوقات معينة، وهيدا له طرق كتير سهل إنه واحد يتخطى. مثل ما بيتعب جسديا بيتعب نفسيا، ومثل ما في طاقة جسدية بتتحمل كتير ضغوطات جسدية في طاقة نفسية بتتحمل الضغوطات النفسية، وفي طاقات إن كان جسدية أو نفسية ما بتتحمل كتير وبتقطع أكتر بتعب نفسي أو أحباط أو أباتمان وبترجع بتطلع منه. الانهيار هو وقت يكون الضغوطات اللي عايشينها كانت على فترة زمنية طويلة أدت إنه الشخص ينكسر نفسيا وعاطفيا، يعني بتتحول لاكتئاب بالديبريسيون ماجور، بتتحول ليتغيروا سلوكياته، الطريقة اللي بفكر فيها اللي بحس فيها اللي بيتصرف فيها، بتتحول لقلق مع كرايز، يعني الكرايز القلق اللي كتير عم نشوفها هلأ، بتتحول أوقات لمعالجة من خلال الأدوية لأنه بتصير العلاجات النفسية لحالها ما بتكفي إلى آخره. دونك الانهيار هو وقت يكون الوضع اللي عايش فيه الإنسان ضاغط لدرجة أنه تخطى التعب النفسي اللي هو مفروض يكون مماطني ويقطع لا فترة زمنية أطول، يعني صار عم نلاحظ تغير السلوكيات طريقة التفكير التعبير إلى آخره على فترة زمنية طويلة، هون معقول يكون في نحن نقول باللبناني انهياري، وهو بكون في شيء مجار يعني أكتر من قدرته على التحمل.
ما خبرتنا كيف ينعكس بتأثر المجتمع بمشاعر الأحباط عند عند الناس؟
المجتمع بيتأثر من أفراد، يعني تنقول نحن بمجتمع معين الأفراد اللي بتتخاطب معك هي اللي بتأثر على على الصورة إذا بدي ككل. رح أعطيك إكزامبل، إذا عملنا مثلا أكسيدان بالسيارة، تعبير الشخص الثاني اللي عملت معه الأكسيدان هو اللي بحدد قديش قديش هيدا المجتمع مثقف، قديش المجتمع عنده أخلاق أو لا. إذا فتت تشتري تيب الفاندوز أو الشاب اللي عم يهتم فيك أو فيه، هذا اللي بحدد من خلال تعبيره كيف المجتمع اللي أنت فيه قديش وين صار. الأم اللي عم تربي ولادها، البي اللي إجا من شغله على البيت كيف خاطب ولاده، الأم اللي إجت قالت مثلا أنا تعبينة رح فوت ارتاح شوي بليز ما حدا يحكيني بس ارتاح تقدر اجي اقعد معكم، والام اللي فاتت بلشت تعيط وتصرخ وتقولي هاي هاي مش هون وهاي حطيتوها هون مش هون، وتفش خلقه من خلال التعبير بالعائلة اللي ما إلها ذنب. المدارس، الجامعات، المستشفيات، انت جانا حيال حدا منا اذا فات على اوبيتال، وكيف طريقة تعامل الأسيستانت أو الشخص اللي عم يستقبلك بتحدد بقديش بتأثر فيك.
100%
إذا بدك تفوتي تشتري غرض، صاحب المحل قدي بأثر فيك، قدي فيك تكون انبسطتي ورجعت جيت لعنده، وقديش فليتي وقلتي ما بقى فوت لعنده وخبرت إنه ما حدا يروح لعندهن. دونك أنا اللي عم بقوله إنه التعبير هو له علاقة كتير قوية بالأخلاق، بالنفسيات، بالعاطفة وبالمانرز، يعني بالسافوار فيفر أو سافوار فير.
لكل شخص عم بيسمعنا وعن جد بطل عنده قدرة يواجه الحياة، شو بتقولي له كلمة أخيرة؟
كل شخص ما بقى عنده القدرة أو البوتنشل أو الأسلوب أو الطريقة، بقول له استشير، ما تضلك لحالك واستشير أخصائي، ما تستشير الأشخاص اللي ما عندهم باكراوند علمي بيتعلموا بالجامعة، لأنه مع الأسف مثل ما عم نقشع ونسمع صار في نسبة عالم كتير كبيرة بتحرض الأشخاص حتى ما يقدروا يعيشوا، بتحضر المرأة لتكون ضد جوزها، بتحرض المجتمع عايشين منطلق من خبرتهم وتجربتهم الشخصية. الأشخاص اللي عم بمرقوا بأوقات أو بظروف حاسين في تعب في خلل معين، بليز يتواصلوا مع أخصائيين بهذا الموضوع، لأنه الاختصاص العلمي مبني على استراتيجيات، على تكنيك، على طرق، على وسائل، على تجارب، أكيد فيها تساعده. كل شيء له حل، كل شيء بالإنسان، إن كان من خلال طرق التفكير، طرق التواصل، طرق الأحاسيس، كله إذا كان بمحل معين معرقل كله له حل.
أنت كيف شايف الوضع النفسي بهالأيام؟
بالبلد؟
بالبلد معك اللي بيجوا لعندك على الكلينيك بالجامعة، هلا رح تفوت على الجامعة الجديدة يمكن؟
ايه، أنا شايفة إنه نحن مقسومين جزئين، في الجزء اللي عم بقاوم واللي ماسك كل الطرق السليمة ليكون في مستقبل أفضل على جميع الأصعدة، وفي الجزء اللي استسلم واللي خضع للطرق الوسائل والتعابير اللي ما بتخليه يتقدم. وصرت بتشوف مجتمعنا من قصر.
طيب رأيك شو مخلينا واقفين لهلا؟
الاسبري، يعني ما شو الاسبري، الام التدام مش امل، يعني الاسبري البلد، روح البلد، روح البلد، الروح اللي نحن عايشين فيها. ما بعرف في شيء أنا بعتقد رباني، يعني تقولوا ليك بيكونوا بأهم دول العالم جايين ناخد أنرجي لنروح نفضيها نرجع نجي ناخد أنرجي. يعني يمكن تركيبة البلد من ناحية الطقس، الشعب، الوسائل اللي نحن عنا إياها، الإديسين أهم شيء اللي مخليتنا من هيك. لبنان ما في له في سر بخليك تتعلق فيها.
الاختصاصية بعلم النفس العيادي والمرضي وأيضا الأستاذ الجامعي والمعالج النفسي باسكال فغالي الخازن، شكرا لك، شكرا لها اللقاء. طبعا ونقلك ما تطول الغيبة علينا.
مرسي كتير جانا ومرسي لكم المواضيع الحلوة.
شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا. شكرا لك مارك البيتار. إذا ربنا راد بلتقي فيكم أربعة الجاي حوالي الساعة 3 ضمن فكرة ورا فكرة.